الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أحكام الوفاة، أحكام المريض، ثم إذا مات في التلقين في أثناء السياق، ثم بعد ذلك في التغسيل. وقلنا أنه يشترط في الماء الطهورية والإباحة، ولكله ذكرنا المرة الماضية، بس في بعض المسائل حب نذكرها معها. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، يعني الذي يقوم بتغسيل الميت يكون إنسانا أمينا مؤتمنا، والأفضل في ذلك أن يكون الوصي، يعني الذي وصى الميت من فلان هو الذي يغسله. يقول الأولى به وصيه العدل، يعني إذا وصى وكان هذا الوصي عدلا، فإذا ظهر من هذا الوصي خلاف ذلك يبقى ينحى، يكون الأقرباء أولى بذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. جاء أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فقدمت بذلك، وأن هذا مشهور في السير، كان إسناده فيه ضعف. وجاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فيقول ابن المنذر: إجماع أهل العلم على الجواز أن تغسل المرأة زوجها إذا مات. قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فالإجماع على أن المرأة تغسل زوجها. عن أحمد رواية في العكس، يعني أن الرجل هل يغسل امرأته؟ فالأكثر أهل العلم على أنه يغسل الرجل امرأته، واحتجوا بفعل علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة، وأنه كان الصحابة الوافرين، هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فيحضر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كل الموجودين من الصحابة، ولم ينكر أحد ذلك. لكن الرواية الثانية التعليل فيها تعليل عقلي، يقول: ليس للزوج غسلها. إيه ليس له؟ قال: هذا قول أبي حنيفة والثوري، لأن الموت فرقة تبيح أختها. التعليل الآن تعليل عقلي، إنه المرأة إذا توفيت في حياتها يحرم على الرجل أن يجمع بينها وبين أختها، بينها وبين خالتها، بينها وبين عمتها، لكن إذا ماتت جاز له أن يتزوج أختها. إمتى يتزوج أختها؟ قال: حالها، مجرد ما مات يتزوج أختها. قالوا: يبقى هنا المرأة وأختها يدخل على أختها ويراها وهي ميتة. هذا تعليل عقلي فقط، مرفوض بفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واتفاق الأمة على ذلك، أنه محدش أنكر على علي أنه غسل فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على ذلك طالما أن هذا حدث، حتى لو أن العلة العقلية من الممكن قبولها، لكن الدليل النصي أو الإجماع على خلاف هذا الأمر. ولذلك ابن قدامة يقول: لنا ما روى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماع. فغلب العمل على ما فعل علي مع فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. يقول لعائشة ذلك: لو أنت مت الأول أنا كنت غسلتك وكفنتك. هذا رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني. على ذلك هذا دليل قوي في الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلتك، وإن كان يحتمل أنه غسلتك يعني أمرت بتغسيلك، وكفنتك يعني أمرت كما فعل في بناته عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه زوجته ليست ابنته، هذه زوجته. فالأصل حمل اللفظ على حقيقته ليس على معنى بعيد، حتى ولو كان يحتمل معنى القريب والبعيد، فعل علي بن أبي طالب يرجح أحد المعنيين بإجماع الصحابة على موافقته في ذلك. طيب يقول فإن طلق امرأة، هذه من المسائل الزائدة، يعني قلنا أن المرأة يجوز أن هي تغسل زوجها. طيب لو كان قبل وفاته على طول زهق منها رحمة الله، أنت طالق، وكانت في العدة بتاعتها في أثناء العدة ثم توفي والأمر على ذلك، هل ممكن أنها تغسله؟ هنا هذه مسائل يعني يفترضها الفقهاء ويجيبون عليها، لعلها تحدث ولعلها لا تحدث أبدا، لعلها لا تحدث أبدا، ولكن يعني أحيانا يفترض الفقهاء شيئا لتشغيل ذهن الإنسان اللي بيتفقه في الدين. إن الرجل طلق المرأة، طيب المرأة هتقول هو مطلقني وراح أغسله، ما يروح حد ثاني يغسله، مش هتغسله ولا حاجة، لكن إنه لو فعلت هل يجوز لها ذلك؟ نقول إنها ما زالت في العدة، وهذه عدة إذا كانت رجعية، الطلقة رجعية، يجوز لها أن تغسله في خلال العدة، لأنه يجوز له أن يراجعها من غير إذن وليها، بل من غير إذنها هي، يجوز أن يراجع المرأة إذا كان طلقها طلقة رجعية، ويجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية. يجب العدة في بيت الزوجية، ويجوز تعمل له أكل وتعمل له كذا حيث أنه لعله يراجعها، فطالما أنها بتعتد في خلالها يبقى علقة الزوجية ما زالت مولودة، فيجوز له أن يراجعها وسترث من الزوج طالما ترث، وإن علقة الزوجية ما زالت مولودة خلال العدة يبقى على ذلك يجوز أن هي تغسل الرجل. طيب العكس، هل ممكن هو يغسلها؟ قالوا نفس الحكم هو في هذا وفي ذلك. طيب إذا كانت الطلقة بائنة، كانت هذه الطلقة الثالثة وهي في عدتها، يبقى على ذلك خلاص بانت منه بالطلقة الثالثة، صارت غريبة عن زوجها، فليس له ليس لها أن تغسلها، والعكس كذلك. قال لم يجوز، لأن اللمس والنظر محرم في حال الحياة، بعد ما طلق الطلقة الثالثة خلاص هترجع له فيه، ما فيش رجعة بعد الطلقة الثالثة، فالنظر في حال الحياة لينظر إليها وليستمتع بها يحرم بعد الطلقة الثالثة. طيب قال وحكم أم الولد حكم المرأة فيما ذكرنا. حكم أم الولد، أم الولد معناها الأمة، الأمة السرية، هل عنده أمة وبعدين دخل بها فأحبلها، الآن صارت له أم ولد، يعني أنه بداخلها ابن لهذا الإنسان، سواء أن هي الآن هي بداخلها هذا الجنين ولا أنه خرج منها نزل حيا ولا ميتا، يبقى هذا هذه المرأة أعتقها ولدها، أعتقها ولدها بعد وفاة هذا الرجل. طيب هي أم ولده، لا يجوز له أن يبيعها، فلها شبه العلاقة الزوجية بينها وبينه، إن كان هي ما زالت أم ولد، لكن ما يجوز لحد أن يتملكها بعد هذا الإنسان لأنها تصير حرة بعد وفاته، يبقى حكمها أيضا حكم الزوجة، يجوز لها أنها تغسله إذا مات عنها، حتى وإن قلنا أنها تصير حرة بوفاته ولا يملكها أحد. يقول أما غير أم الولد من الإماء، طب لو عنده إماء بس مش أم ولد، ما كانش إن هو بيطأ هؤلاء الإماء، فقال يحتمل إنه ليكونها أما بماله إنه تغسله يجوز ذلك، ويحتمل طب اشمعنى هنا في الأولى أم الولد جاز وهذه، قال لك لا، عشان أم الولد العلاقة بينها وبينه بعد ما يموت محدش يملكها، إنما هذه بعد ما يموت هتنتقل إلى الورثة، يبقى ملكها حد تاني، ما هيش ملك لهذا الذي توفي عنها، فطالما انها انتقل ملكها يبقى الان هي ملك لفلان وملك لفلان من الورثة، ما هيش ملك له، واللي بتغسله التي ملك لا مال له في هذه الحالة، يبقى الاحتياط الا تغسله. طيب اذا كانت الزوجة ذمية يهودية ولا نصرانية، هل ممكن تغسل الرجل؟ اللي عليه جمهور اهل العلم يعني اليهودية والنصرانية ما تغسلش، قالوا التغسيل هذا عبادة علشان يصلي، فطيب هي مش ممكن هتوضيه؟ إذا كان إنسان بيتوضى بتصب له الماء، ممكن هتوضيه إن يتصب له الماء، ولكن هو حي فله نية، فإذا مات لا نية له حتى يقال أن التغسيل تغسيل صحيح استحضر النية، فالنية نية المغسل الذي يغسل، وهذه الآن ليست أهل النية لأنها كافرة، يبقى النصرانية ليس لها أن تغسل، وهذا ليس اتفاقا، هذا ليس اتفاقا، هذا في خلاف من أهل العلم، فعند الشافعية يجوز إن المرأة اليهودية أو النصرانية تغسله، وده في مذهب أحمد تخريج، قال ابن قدامة يتخرج جواز ذلك. لاحظ ان فرق بين انه رواية يعني نص عليها الامام احمد وبين يقول يتخرج، يتخرج يعني بناء على فتوى أخرى الإمام أحمد في مسألة تانية، مش في المسألة دي، ما قالش فيها حاجة الإمام أحمد. إيه المسألة التانية؟ قال لك والله في المذهب إنه يجوز للمسلم أن يغسل الكافر في قول تاني في المذهب بهذا الشيء، وإن كان إلا عندنا في كتابه قول واحد بس إنه لا يجوز ذلك، لكن المذهب نفسه في قول تاني. قال يتخرج على هذا القول الثاني، طالما يجوز للمسلم يغسل الكافر فليجوز للمرأة النصرانية أنها تغسل زوجها. يبقى هذا تخريج ولا نص؟ هذا تخريج، يعني أخذ من فتوى تانية قاس على الفتوى الثانية هذا شيء فسمي بالتخريج، بفرق من يقول نص عليه أحمد رواية يبقى قاله الإمام أحمد وأفتى فيه، ومن يقول يتخرج يبقى المسألة ما تكلمش فيها إلا بقول واحد، ولكن تكلم في مسألة أخرى بقول تاني فقاسوا هذا على ذلك زي ما ذكرنا في هذه. والأولى لا، لا يفعل هذا الشيء، لا تغسل المرأة النصرانية واليهودية زوجها المسلم. فصل، وليس يعني هي المسألة هيبقى فيها لو انه تفرض وصى بهذا الشيء، هل ينفذ هذه الوصية؟ هذه مبنية على انه من قال بيجوز قالوا هي وصية في هذا الشيء، ولكن الاولى ان هذه عبادة الا تفعل. ليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل احد من النساء، يعني يقصد ان الرجل يغسل امرأته، الرجال يغسلون الرجال، المرأة تغسل زوجها، الرجال وهنا بيقول ليس الأحد غير من ذكرنا، يقول يعني الرجل الذي هو امرأته ما زالت معه والمرأة التي طلقها، الطلاق إذا كان رضعيا ولا كان بائنا على الخلاف المتقدم. بدل ما ذكر الرجال يقصد أنه الرجل الذي طلق سواء في رضعية ولا بائنة على التفصيل المتقدم، والرجل التي معه امرأته سواء كانت يهودية أو مسلمة يجوز لها أو لا يجوز على هذا الخلاف. ولذي أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، ولا لأحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، لا تغسل مين؟ ولا تغسل زوجها، ما تغسلش حد ثاني، وهنا تغسل المرأة زوجها. وإن كن ذوات رحم محرم، وإن كن ذوات رحم محرم، يعني المرأة لا تغسل أباها، لا تغسل أخاها، لا تغسل ابنها، على خلاف ليس اتفاقا، هذا ليس متفقا عليه، لأن أبسط حالة نقول إيه؟ أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير، كان كبيرا عدى 70 سنة وهي عدت 90 سنة رضي الله عنها، فابنها كانت وهي غسلت ورضي الله تعالى عنها، يبقى هذا ليس اتفاقا، لكن هذا الأولى إن المحارم لا يغسل بعضهم بعض، طالما وجد من الرجال من يغسلون فليقم الرجال بهذا الشيء، لكن فيها خلاف. قالوا هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة من التابعين من زهادهم وعلمائهم أنه غسل ابنته ماتت فهو الذي غسلها، واستعظم هذا أحمد رحمه الله، يعني الإمام أحمد استشنع هذا الشيء زي غسل ابنته، طبعا غسل ابنته لن يطلع على عورتها، حيث سترها بثوبها وحيصب الماء فقط بهذا الشيء، لكن استعظم الإمام أحمد هذا ولم يعجبه وقال أليس قد قيل استأذن على أمك، استأذن على أمي، استأذن على أمي وأن يغسل ابنته، هنا فاستبشع ذلك أو استعظمه رحمة الله عليه، ذلك لأنها محرمة حال الحياة فلم يجد غسلها كالأجنبي وأخته من الرضاع، يعني لا يجوز غسل أخته من الرضاع، فكذلك ابنتهم إن دعت الضرورة. يبقى هنا الحاجة في وقت الضرورة بقى، إنسان في سفر وفيش إلا هو ومعه ابنته ومعه الرجال أجانب، والبنت ماتت الآن حي يممها ويدفنها ولا إن يغسلها غطيها بسوب ويكب مية بخرطوم ونحو ذلك بحيث إنه يبقى غسلت بدل من، يبقى هنا في الكلام في الضرورة، في حال الضرورة. قال مهنة سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء، قال لا. قال قلت فكيف يصنع؟ قال يغسلها وعليها ثيابها، يصب عليها الماء. طيب هو بيسأل بيقول يغسل أخته، قال لا، كأن الإمام أحمد يقصد الغسل معنى يصب ويدلك الغسل، لا قصد أنه يغطيها بسوب ومن تحت السوب هذا يصب ماء عليها وبعدين يجففها ويدفنها على ذلك. قال قلت لأحمد وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها؟ قال نعم. وقال الحسن هو البصري، ومحمد هو محمد ابن سيرين أو يقصد به صاحب أبي حنيف، لكن هنا يقصد محمد ابن سيرين. ومالك لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة. يبقى الذين جوزوا جوزوا عند الضرورة، إذا جاءت الضرورة ما فيش حد إلا الزوج الأب أو إنه رجال أجانب، مش هيولي رجال أجانب في هذا الشيء، يبقى عند الضرورة يجوز إنه يصب الماء عليه. فإن مات رجل بين نسوة أجانب، طيب هنا صورة من الصور، لاحظ إنه ممكن ما تكونش مولودة هذه الصورة، ما تحصلش، ممكن تكون مولودة، إيه الأمر ليكون فيها؟ إن مات رجل بين نسوة أجانب، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب، أو مات خنثى مشكل، فإنه ييمم. هذه ولا هذا ولا ذات ييممون، يبقى النساء يممون الرجل الميت طالما ما فيش رجال فيه. هذه صور من الصور اللي نقول نادرا نادرا يحدث هذا الشيء، لكن فرضنا حصل انه رجل في قرية في بلد ليس فيها الا نساء اجانب عنه ما همش محارم له، فإيبه هنا على ذلك يمم الرجل، يعني يجيب تراب على يديه على وجهه وخلاص ويدفن على هذا الحال. العكس كذلك، المرأة التي تموت بين رجال أجانب، كذلك الخنثى المشكل مش معروف رجل ولا امرأة بين أجانب، يبقى على ذلك يفعل به ذلك. قالوا هذا قول سعيد بن المسيب والنخعي وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، أصحاب الرأي هم الأحناف، يعني الأحناف. حكى أبو الخطاب رواية ثانية أنه يغسل من فوق القميص، يصب عليه الماء من فوق القميص صبة، يعني أنه الرجل اللي هو عليه الأفطان بتاعه يتصب عليه الماء فوق الأفطان اللي هو لبسه من فوق يصب عليه ولا يمس. فهذا قول الحسن وإسحاق، لعل الأسهل لذلك التيمم أنه ييمم ويدفن على هذا الحال. فصل للنساء غسل الطفل لغير خلاف، يعني صبي صغير لكن اختلفوا سنه قد ايه اللي النساء يغسلنهم. قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان المراه تغسل الصبي الصغير. طيب عنده كم سنه؟ قال احمد لهن غسل من له دون 7 سنوات، دون 7 سنوات يعني 6 سنين 5 سنين 4 سنين. قال الحسن البصري إذا كان فطيما أو فوقه، يعني عنده 2 3 سنوات تغسله المرأة. قال الأوزاعي ابن 40 أو 5. قال أصحاب الرأي الذي لم يتكلم، الذي لم يتكلم يبقى لسه الصبي بيرضع مثلا لم يتكلم. يقول ابن قدامة ولنا أن من له دون 7 لم نؤمر بأمره بالصلاة، فأشبه ما سلم، يعني يقول إنه العادة أن المرأة بتباشر الصبي اللي هو دون 7 سنوات إن بتحميه بتعمله، يبقى لا مانع من هي تغسله على هذا السن. أما من بلغ 10 هذا يغسله رجال، يغسل رجال لقول صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينه في المراد في المضارع، بين الصبيان والبنات في المضارع أو بين الأولاد في هذا السن. أما الجارية الصغيرة فلم يرى أبو عبد الله أن يغسلها رجال. قال النساء أعلم أن العادة أن دائما الطفلة الصغيرة تبشرها النساء، ما فيش رجال، هذا في النادر أن الرجل يباشر الصبية الصغيرة داخلها الحمام يغير لها ثيابها وكذا، حتى لو كان عندها 1 أو 2 سنين مش العادة أن الرجال اللي يقومون بهذا الشيء، وإن كان لا يحرم زي ما ذكرنا في قصة أبي قلاب. يقول وأما الصبي إذا غسل الميت، هل ممكن الصبي يغسل الميت؟ قالوا إذا كان عاقلا، يعني كان مميزا ينفع منه صلاة، عنده 10 سنوات عنده جرأة على ذلك، والكبار مش عارفين يعملوا حاجة وهو متعود على ذلك يفعل ويساعده الكبار في هذا الشيء، طالما تصح طهارته فصح أن يطهر غير. فصل ولا صح غسل أو تغسيل الكافر للمسلم، قلنا لأنها عبادة على خلاف بين العلماء في ذلك. قال مكحول في امرأة توفيت في سفر ومعها ذو محرم ونساء النصارى، قال يغسلها النساء. هذا مكحول من فقهاء الشام، فقيه شامي، يقول ويسأل في امرأة توفيت وهي مسافرة وما فيش معاها إلا رجال أهلها ومعها نساء بس نصارى، قال يغسلها النساء. زي كنا المسألة نفسها مختلف فيها، وده قول في مذهب أحمد اللي خرجوا عليه مسألة الزوجة النصرانية مع زوجها. قال سفيان: في رجل مات مع نساء ليس معهن رجل، قال: إن ودنوا نصرانيا أو مجوسيا فلا بأس إذا توضأ أن يغسل ويصلي عليه النساء. هنا هذا قول لسفيان الثوري، هو فقيه عالم من علماء الحديث بل أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، وأيضا فقيه من فقهاء الكوفة. بيسأله سفيان إنه رجل مات مع نساء ليس معهن رجل، ما فيش معهم رجل، رجل مات يبقى هنا رجل وكل المولين نساء، ولكن إذا ودوا نصرانيا هل ممكن يغسلوا هذا النصراني؟ فقال لا بأس. لاحظ إنها حالات إيه؟ ضرورة، على الضرورة ونادرة، فما هياش حالات إنه عادي كده واحد نصراني تعالى غسل ما ينفعش، إنها عبادة. لكن في حال الضرورة لهم نظرة أخرى، النظرة الأولى إنه الكافر ليس من أهل العبادة، يبقى ليس له نصران، هو لو توضى هو مش هينفع الوضوء، يبقى من باب أولى عشان يوضي غيره ولا يغسل غيره. النظرة الثانية وهي أن الميت يعني يقابل ربه نظيفة، نظافة التيمم ما هياش نظافة، التيمم هذا رفع حدث إذا كان، لكن ما هوش تنظيف، وهذا يحتاج أن يكون قد يكون عليه نجاسة في بدنه فيحتاج لإزالة هذا الشيء. فالتغسيل حتى ولو من نصراني أو يهودي في إزالة النجاسة اللي ممكن تكون على بدنه فيه نظافة لهذا الإنسان، حتى لو قلنا أن هذا ما ينفعش أنه يوضيه أو يغسله، ولكن لعله إذا حضر مسلمون معه أو نساء مسلمون تكون نية للمرأة المسلمة اللي مولودة وهذا يغسل، والنية لغيره لعله على فتوى من يفتي هذا الشيء. الإمام أحمد لم يعجبه هذا، قال لا يغسله إلا مسلم ويُيمم. هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله أنه ييمم ولا يغسله اليهودي أو النصراني. إن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه، إن مات كافر مع مسلمين سواء كان قريبا لهم أو لم يكن، ولا يتولوا دفنه إلا ألا يجدوا من يواليه. يعني هل هذه مسألة متفق عليها؟ لا مش متفق عليها ولا غيره، والأمر محل الاجتهاد فيها واسع، لأنه ممكن يعني يضيق الأمر على نفس الإنسان أن يكون أبوه كافرا، أبوه كافر وبعدين مات، يصعب على نفسي انه اخده ارميه او انما حتى ادفنه واستره وخلاص فيه. فلو قلنا بقول اللي مولود هنا يمكن يكون في تضييق على الناس في هذا الشيء، ويكون الابن نفسه ما يستريحش، انه صحيح هو كان كافرا بس ابويا كان ابو كنت مأمور ان انا ابره في حياتي. فالامر انك ما تتسرعش بتقسيم احد، ما تقولوش انت آسف ويحرم عليك ذلك وتقلد اللي يجمد على شيء واحد، وانا لا اطيق هذا الشيء، الجمود على شيء بحيث تقسيم الناس وخاصة في وقت الحرج ان يكون الجنازة مولودة غسل ابوه، لا مش مغسل روح ارموه، يصعب على نفس الإنسان أن يقول هذا الشيء وقد يكون شنع بين الناس. ففي قول آخر هو قول الشافعي لا مانع من أن الابن يغسل أباه وأن يكفنه وأنه يدفنه حتى لو كان يهوديا أو كان نصرانيا. يبقى الأمر اختيارك أنت، لا لا حفعت زي ما فعل علي، وعلي وراء أباه وراء قام قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواليه، يا ترى وراه انه غسله وكفنه وجاءت احاديث ضعيفة في هذا الشيء، لكن انه الصحيح انه قال اذهب فواليه. طب ايه اللي حصل؟ ما نعرف ايه اللي حصل من وراء هذا الشيء، غسل ما غسلش، كفن ما كفن، لا نعرف هذا الشيء، لكن على الاقل ما فيش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على الابن يكفن اباه اليهودي او النصراني. طالما بعدنا عن انه ما فيهاش نص يبقى الامر واسع في اجتهادات العلماء في هذا الشيء، ان شئت انه دفن على هذا الشيء، اذا كان في شنع على الانسان وفي تجريح وممكن يكون في كلام كثير للمولودين يبقى لا مانع انه ياخذ بقول الشافعي في ذلك انه يغسله ويكفن. يبقى مسألة النص في الحديث على أنه يحرم عليك أن ما فيش نص لها، ما فيش، لكن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، اذهب يعني روح ادفنه. يقول ابن قدامة لنا أنه لا يصلي عليه ولا يدعو له فلم يكن له غسله وتولي أمره كالأجنبي. يعني حدد مش مقبولة الكلام هنا اللي بيقوله إن تلفي حاجة على حاجة مش مقبولة عقلا، إنه ليه ما يجوز يكفنه؟ يعني غايته لو انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فواره يبقى ما ذكرش كفن ولا غيره يبقى يباح هذا شيء. هذا كلام جيد جميل. اما التعليل بان لان الابن مش هيصلي عليه ولا الابن هيدعو له ولا الابن يبقى لا يجوز له يغسله، لا هذا فيه نظر صح لا يصلي عليه ولا كذا، ايه يمنع انه يغسله في الحديث؟ ما فيش في الحديث انه نهى عن ذلك بحيث نقول يحرم عليه هذا الشيء. يبقى التعليل انه لا يصلي عليه ولا يدعو له، يبقى طالما لا يصلي ولا يدعو يبقى ليس له ان يغسله. ما قلناش ان التغسيل الان عباده، ولكن قد يكون تنظيفا، قد يكون حتى لا يتكلم الناس عليه وشنعوا عليه في علاقته مع أبيه، يبقى الأمر واسع في ذلك. طيب يقول والحديث إن صح يدل على مواراته، وذلك إذا خاف من التغيير به والضرر ببقائه. برضو تعليل مش حلو، تعليل إيه إذا خاف إيه؟ لا مش إذا خاف ولا ما خافش، ربنا قال كده ثم أماته فإيه فأقبره، يعني أمر بقبره، أمر بقبره، يبقى يفعل هذا لأن الله أمر بذلك مع المسلم ومع الكافر، يدفن الجميع. يقول هنا في أهل بدر لما قتلوا عمل فيهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بهم يدفنوا في قليب، قليب بير من الأبار حطوهم في هذا البير، لكن ما سبهمش مرمين إنه شنع عليهم وإنه تتخطفهم الطير، لا، لكن أمر إنه وإن كانوا كفارا إنه أمر بدفنهم عليه الصلاة والسلام. طيب يقول النووي رحمة الله عليه ويذكر المسائل اللي فيها، من ضمن المسائل المرأة في تغسيل زوجها إذا كان المرأة في تغسيلها لزوجها كانت حاملا مثلا، امرأة كانت حاملا ومات الزوج ووضعت حملها، تنقضي العدة ولا لا تنقضي؟ تنقضي العدة بهذا الشيء. يبقى انقضى، يقول هل يجوز لها أن تغسل في هذا الشيء؟ وبعدين يعقد المسألة أكثر ويقول لك فرض ما تقدم لها حد يخطبها ووافقت، هل ممكن تتخيلها؟ مش ممكن، مش ممكن تتخيل هذا الشيء. ولكن فرضنا شيء جاء الفقهاء بيحب أحيانا بس توسيع أذهان الناس فقط، أنا بذكرها بس إشارة مش على إن مسألة بتحصل وأقعد ذاكرها وأعملها، لا لا، فتشغيل الذهن فقط فيها. فيقول إنه هل ممكن تغسل زوجها؟ قال ثلاث أقوال لأصحابه، ثلاث أقوال لأصحابه. قولي إنه لا ليس لها ذلك، طالما أنها تزوجت يجوز لها تدخل مع زوجها ويجوز يبقى تشوف اثنين رجلين في وقت واحد، لما يجوز لها هذا الشيء. لكن عند الشافعي قالوا على القول الأصح عند الشافعي قالوا يجوز أنها تغسل زوجها، يغسل زوجها وهي لسه رجل ميت وهي وضعت حملها، ويعني لما نيجي نتخيلها اللي وضعت حملها فيها حيل أنها تقوم تغسل؟ فيش فيها حيلنا تعمل، والغسل ده هيستناها شهر على ما تصح تبقى كويس، يبقى مسألة تلفيق بس علشان تشغيل العقول. فهو عايز يقول انه ما زالت هذه المرأة مع هذا الزوج الاول في علقة باقية، وهي انها صحيح هو مات وما طلقهاش، فهي زوجته، تورث ولا ما تورث؟ حتى لو وضعت حملها ترث، أنا طالما أنها طالما وضعت حملها ترث، يبقى في علقة نكاح باقية يبقى يجوز لها أن هي تغسل. ده وجهة النظر في هذا الشيء. أما أنها تحصل مش ممكن يحصل هذا الشيء الذي ذكره رحمة الله. المسائل اللي بعد كده كلها ذكرناها في المرة السابقة في أمر الشهيد وغيره. يقول لنا وسقط لأربعة أشهر كالمولود حي. سقط السقط اللي هو الصبي الصغير أو الفتاة الصغيرة اللي مولودة سقطت، يعني قبل ما يكتمل نموها في بطن أمها، قبل ما يعدي عليه تسعة أشهر يبقى عنده أربعة أشهر خمس أشهر وبعدين نزل ميتا، يعمل إيه في هذا؟ يقول والطفل يصلى عليه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والسقط يصلى عليه. يبقى هنا يصلى عليه معناه يشرع ذلك، يشرع يبقى يجوز يصلى عليه أو يستحب يصلى عليه، لكن لا يجب الوجوب في الكبير، الكبير. أما السقط الصغير لا، لا يجب ذلك. قال ولا يغسل مسلم كافرا، وذكرنا كلام العلماء فيها، لكن يقول لنا الإمام النووي في المجموع في غسل الكافر قال مذهبنا أن للمسلم تغسيله ودفنه واتباع جنازته، يبقى المسألة ما هيش مسألة ان اقسم الناس اقول عليك ذنب وانت حرام وانت كذا، لا، الامر ان فيها خلاف بين اهل العلم. الجمهور على انه لا تفعل هذا الشيء، وهذا اولى، هذا اولى. طب لو عامل انسان ما يبقاش همي كله ان انا اقول له انت اسف، لان بعض اهل العلم قالوا بالجواز في ذلك، فانه يقول للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته. يعني اذا كان ابوه الكافر مات، اذا كان اخوه الكافر مات، له ذلك. ونقله ابن المنذر عن اصحاب الراي وابي ثور، يبقى مش الشافعي بس، ده كمان الاحناف قالوا بهذا الشيء. القول الثاني لمالك واحمد، قال ليس للمسلم غسله ولا دفنه، لكن قال مالك له مواراته. طيب، مسألة تتعلق برضو بالتغسيل، وهو حكم حلق شعر الميت. إذا توفي الإنسان كان شعر رأسه طويلا مثلا، شعر عنتي كان طويلا أو كذا، هل يحلق هذا الشعر؟ فيقول مذهب الحنفية والحنابلة أنه يحرم حلق شعر الميت، يترك حلق شعر الميت، هذا يكون زينة. إذا الآن مش وقت زينة، هذا أبي ربه سبحانه، يبقى يترك على هذا الحال، وخاصة أنه كما نقول يحرم أن يمس عورته، يبقى هنا لا يفعل هذا، حتى يحلق عنته أنه حينظر إلى عورته، لا يفعل هذا الشيء، فلا يزيل له شعر رأسه ولا شعر عنته ولا شعر ابته، واتركه على حاله ذلك. فهل هذه مسألة فيها اتفاق يعني ولا فيها خلاف؟ يقول يرى المالكية أنه يكره، مش يحرم، يكره حلق شعر الميت الذي لا يحرم على الحي حلقه، وإلا حرم حلقه من ميت. إذا الشعر الذي يحرم على الحي أن يحلق شعره، يحرم أن يحلقه، الحادي مثلا يحرم عليه أن يحلقه، مش كده؟ يبقى هنا الشعور التي يحرم، شعر اللحية يحرم عليه يحلقه، يبقى هنا كذلك من الميت، لأنه شيء زوأ الميت يحلق له دأنه ولا عشان الميت يحرم. كذلك أنه إذا كان شعر هيحتاج أنه ينظر العورة، يبقى يحرم عليه أن ينظر العورة. لذلك عند الشافعية قول قديم وقول جديد للشافعي رحمة الله عليه. القديم أنه لا يحرم أو أنه لا يحلق شعر العانة والإبط، هذا في القديم، وفي الجديد أنه يكره. يبقى في القديم يحرم، وفي القول الجديد الشافعي أنه يكره هذا الشيء، لكن هذا فيه انتهاك لحرمة الميت فلا يفعل هذا الأمر. وإن كان حلق شعر الإبط أهون، ما فيش انتهاك لحرمة الميت ولا غيره، ولكن يبقى الميت على حاله الذي هو فيه. طيب، رجعنا للمنار، التكفين فرض كفاية وذكرناه قبل ذلك، والواجب ستر جميعه، ذكرنا في ستر الصبي الصغير ما يكفي ثوب واحد، في الرجل ثلاث أسواب، في المرأة خمسة أسواب أو أكثر إن احتاج إلى ذلك. فصل، والصلاة عليه فرض كفاية. خلصنا تغسيل الميت، بعد كده التكفيل للميت، وبعدين الصلاة عليه، الصلاة على الميت فرض كفاية. ذكرنا الأحاديث اللي فيها في المرة السابقة، لكن يعني هم من المسائل الزيادة اللي على ذلك. تسقط الصلاة بمكلف، يعني بواحد لو صلى عليه قد يسقط الاسم عن من علمه، ولو كانت أنثى، ولو كانت أنثى تصلي عليه يسقط. وشروطها النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. دي الشروط اللي ذكرناها في المرة السابقة. أركانها القيام في فرضها والتكبيرات الأربع، يقوم في إمام يجوز صلاة على الجنازة وانت قاعد إلا لعذر، عذر إنسان مريض لا يقدر على القيام. التكبيرات الأربع، وذكرنا إنه في خلاف بين أهل العلم هل ممكن يكون أربعة خمسة ستة سبعة، لو فعل هذا الشيء الصلاة صحيحة، ولكن الإجماع اللي انعقد إنهم صاروا يكبرون أربعا فلا تخالف ذلك، خاصة أن من كان يكبر أكثر من أربع كان يكبر بناء على علم أن دول من أهل بدر ولا دول من المهاجرين ولا دول، فهنا كان يصلي عليهم ويكبر أكثر. أما غير ذلك كان يكبر على الجميع زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يكبر أربعا على الجميع إلا هؤلاء الذين كانوا مهاجرين أو كانوا من أهل بدر. قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، الصلاة على الميت والدعاء للميت، وذكرنا في المرة السابقة أنواع الأدعية اللي تدعو بها للميت فلا نطيل فيها. السلام تحليلها التسليم، يجوز تسلم تسليمة واحدة ويجوز تسلم تسليمتين. تسليمة الواحدة جاء فيها أحاديث حوالي ستة من الصحابة قالوا بذلك. التسليمتان جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الجنازة كما يسلم في الصلاة، يبقى كان يسلم تسليمتين، لكن الأكثر على التسليمة الواحد، يجوز هذا ويجوز هذا. والترتيب، الترتيب يعني في بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة والرابعة الدعاء. قال لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، وده الصواب، وإن كان الحنبلة مذهبهم إنه بعد الرابعة يقف قليلا ثم يسلم، سواء هو دعا أو لم يدع يقف قليلا ثم يسلم. تجزئ الواحدة، هنا روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف، كأنه يقصد عند التكبير الرابعة يقول ما شاء الله، يبقى فيها بعد التكبير الرابعة فيها ذكر، الذكر حيكون إلا الدعاء للميت، لكن الحديث سنده ضعيفا. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، كأنه يرى إن الإمام بيقف شوية لغاية ما اللي في آخر الصفوف يقوموا يسمعوا التكبير. تجزئ واحدة عن يمينه، قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة ليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم اللي هو النخعي يعني. ولو لم يقل ورحمة الله، يعني ممكن يقول السلام عليكم فقط، من أفضل يقول السلام عليكم ورحمة الله. جاء عن علي أنه صلى على يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم. يزيد ابن المكفف رجل من التابعين كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتوفي، فصلى عليه كبر عليه أربعا وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه، سلم تسليمة خفيفة عن يمينه، يبقى يكون يسمع بس ما تكونش عالية قوي فيها، بحيث انه يعني لابد الناس يسمعوا التسليم حتى يسلموا ما يبقاش واقفين على الفاضي في الصلاة. في الحديث عند البيهقي يقول عمير بن سعيد أبي يحيى النخعي، أبو يحيى النخعي صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابن المكفف، مكتوب عندكم ايه بالخاء ابن الكاف، طيب فكبر عليه اربعا ثم اتى قبره فقال اللهم عبدك وولد عبدك نزل بك وانت خير منزول به، اللهم وسع له مدخله واغفر له ذنبه فانا لا نعلم الا خيرا وانت اعلم به. هذا من الدعاء، دعاء علي رضي الله عنه، هذا صحيح سنده صحيح. يجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يجوز أن يصلى على الميت إذا توفي الإنسان ودفن وكان قريبه غائبا فرجع من السفر بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة، يجوز يصلي على أبيه في قبره، يجوز ذلك. الأصل أنه عدم جواز الصلاة في القبور، ولكن يستثنى ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على امرأة في قبرها كما سيأتي. قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر، يعني في الصلاة على الميت إذا دفن وكان بعض الناس لم يصلوا عليه، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان، وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، يعني ده أقصى ما سمعت في ذلك. قال ابن قدامة، هذا ضعيف السند ضعيف، قال ابن قدامة من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تكسر،
فرضنا الناس على ما لهم للمكان اللي فيه الميت كانوا صلوا عليه وصلوا، يجوز انه يصلوا عليه تاني زي ما بيحصل احيانا تيجي الجنازة في المسجد تقول الناس صلوا، ناس اتأخروا جاء مجموعة من الناس عايزين يصلوا، يبقى عند المقابر يجوز لهم انه يصلوا على هذا المتوفى. طيب يقول ما لم تدفن، ما لم تدفن يبقى في المكان اللي خارج المقابر يجوز صلوا عليه، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. إذا دفن مش هيطلع بقى الميت عشان يصلى عليه، خلاص الدفن في قبره يبقى يصلى على القبر هنا مع العذر. يبقى الأصل المنع من الصلاة على القبور، لكن إذا دفن الميت من غير صلاة عليه أو حضر أقربائه أولياؤه لم يصلوا عليه فلهم أن يصلوا حتى بعدما دفن المتوفى. هذا قول أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم زي مالك وأبي حنيفة قالوا لا تعاد الصلاة على الميت إلا للولي إذا كان غائبا، ولا يصلى على القبر إلا كذلك، يعني قيدوها مش أي حد يروح يصلي، لكن قالوا إذا كان أولياء الميت، أولياء يعني أبناء الميت، أباء الميت، أقرباء الميت، فحضروا فتتهم الجنازة لهم أن يصلوا على القبر، وكأنهم باب سد الزريعة، يعني ما يفرحش أن كل الناس يروح يصلوا على المقابر، وأنه حيضيعوا بعد كده الميت يقول لك ما يروح القبر يبقى نصلي عليه هناك، فيتركون الصلاة على الميت في مكان الصلاة عليه. يقول ابن قدامة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا مات فقال دلوني على قبره، فأتى قبره عليه الصلاة والسلام فصلى عليه، هذا في الصحيحين. وعن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوث فأمهم وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا صحيح. يبقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على رجل في قبره على رجل آخر في قبره، يبقى يدوز أنه إذا ناس فتتهم الصلاة على المتوفى أن يصلوا عليه طالما أنهم يعرفون، أو أن الظن الغالب من الجثة لم تتحلل، لسه ما زالت موجودة لم تتحلل، يبقى هذا كلام الأطباء بقى إنه هتتحلل في القبر، أو كلام الأصحاب المقابر اللي لهم خبرة في ذلك الميت يقعد قد إيه. فهؤلاء كان قولهم إنه لغاية شهر شهر وشيء ممكن الجثة تكون موجودة، يبقى طالما إن فيها ما زالت موجودة يجوز أن يصلي عليها في هذه الحالة. يقول النووي إذا صلي على الميت فالسنة أن يبادر بدفنه، ولا ينتظر به حضور أحد إلا الولي فإنه ينتظر. يعني إذا كان ولي ابن الميت أبو الميت اتأخر شوي استنوا لحضوره، يبقى هنا لتصيب قلبه، لكن إنه يؤخر الميت لغاية ما يجتمع كل الناس طالما أنه صلوا عليه خلاص يدفنوا الميت. يبقى إذا صلي على الميت يبادرون بدفن الميت ولا يؤخر الميت لعله يتغير. إذا حضر بعد الصلاة عليه إنسان لم يكن صلى عليه أو جماعة صلوا عليه كما قدمنا. إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليه طائفة أخرى فأراد من صلى أولا أن يصلي ثانية، يعني هنا إذا ناس صلوا على الميت وبعدين حضر جماعة تانية ما صلوش يا جماعة خلوه احنا ما صلناش عليه هنصلي، هل الأوائل يصلوا مرة ثانية؟ فيقول أربعة أوجه أصحها لا يستحب له الإعادة، لا يستحب، يخلص صلى مرة واحدة ما يعيدش، وإلا هيبقى الأمر كل شوية يتعامل صلاة على الميت. إذا حضر من لم يصلي عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه في القبر، يقول الإمام النووي أنه يجوز بلا خلاف، يجوز بلا خلاف، يعني ليكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك. إلى متى تجوز الصلاة على المدفون؟ هنا عند الشافعي حوالي ست أقوال في مسألة إلى متى يصلى على هذا الذي في قبره. أحد الأقوال 3 أيام، القول الثاني إلى شهر، الثالث ما لم يبلغ جسده، الرابع يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، يعني اللي كان من أقربائه ولا غيره من أهل فرض الصلاة في يوم وفاته. طب إذا ما كانش من أهل فرض الوفاء، أنا عايز يقول إن كان صبي صغير معروش الفرض، فلما بلغ بعد ذلك هل ممكن يذهب إلى القبر ويصلي عليه؟ يقول لا، ليس له ذلك. قول خامس يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وإن لم يكن من أهل الفرض، فيدخل الصبي المميز. السادس يصلي عليه أبدا أو يصلى عليه أبدا، هذا ضعيف، هذا ضعيف صلى عليه أبدا، كان الصحابة كل يوم خرج وصلى في البقيع على حد من اللي فيه. هل ممكن نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج وصلى على أهل البقيع من المدفونين من سنين طويلة؟ نقول هذا رحمة بهم عليه الصلاة والسلام، لكن لم يأمر أحدا بذلك ولم يثبت عن أحد أنه فعل ذلك، يبقى فقط هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل فأمره أن يذهب إلى البقيع وأن يصلي على أهل البقيع. يبقى الراجح في ذلك أنه يصلى عليه إذا استيقن من وجود الدسة الذي يقول ذلك أهل الطب وأهل الدفن، فهم يقولون لغاية شهر يتبقى الجثة موجودة ممكن نتحللش في الغالب، يبقى على ذلك يبقى إلى شهر. طيب بعد هذا الشهر قالوا يحرموا، ده عندكم في المنار، قال يحرموا بعد ذلك نص عليه أحمد لأنه لا يتحقق بقاءه على حاله بعد ذلك، أو لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك. يقول النووي هل يجوز الصلاة على الغائب؟ قال تجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه وهو بالمدينة وصلى عليه وصلوا خلفه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب. وهنا عندنا في الكتاب لنا يصلى على الغائب بالنية لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي. طيب هنا يصلى على الغائب، كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب؟ يعني هو الحديث الوحيد هو هذا في النجاشي أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والبعض قال هذا لسبب أن هذا الرجل مات في بلده وبلده كفار فعلى ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مثله في بلد لا يوجد من يصلي عليه من المسلمين يصلى عليه في مكان آخر. طب لو صلوا عليه في مكان آخر وقد صلي عليه هل يحرم الرجل؟ لا يحرم ذلك، لا يحرم. ولكن ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شوية يصلي على غائب، وكم من أصحابه سافروا وخرجوا من عنده صلى الله عليه وسلم وماتوا في البلدان ولم يثبت أنه صلى إلا على النجاشي رضي الله عنه. لذلك يقول شيخ الإسلام لا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، لا يصلى كل يوم على غائب، كأنه المعنى أنه يجوز أحيانا، يجوز أحيانا أن يصلى على الغائب. إنسان له منزلة عند المسلمين توفي في مكان فصلوا عليه صلاة الغائب لا مانع من ذلك، لكن يبقى على طول كل شوية فلان مات في المكان فصلوا عليه ومصلين عليه في بلده وكل يوم كل يوم ما سبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز ذلك على النظر يكون أحيانا يفعل هذا الشيء. يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلى أو صلي عليه واحتج بقصة النجاشي. يقول النووي مذهبنا جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها، ويوضح لنا يقول النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لقبه، لقبه النجاشي زي ما يقال عن من يملك مصر أنه فرعون، فرعون عمن يملكون اليمن أنه التبابعة، يقول الكسر أنه الفرس أنهم الأكاسرة، الروم أنه هرقل ولا القياصرة، فكذلك هذا النجاشي. لكن اسمه قالوا اسمه أصحمة، أصحمة وترجمتها أنه عطية، يعني اسمه عطية. يقول مذهبنا جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد يعني في مكان بعيد، أما إذا كان في البلد لا يحضر يذهب فيصلي عليه جنازة في المكان الذي هو فيه حتى لا يتخلف الناس عن ذلك، لكن إذا كان في بلد أخرى يقول يجوز أن يصلى عليه، والأولى أنه ما يبقاش عادة، مش عادة كل ما إنسان يكون غائبا ويموت يصلى عليه يبقى كل يوم حيبقى صلوات غائب كثيرة في المساجد، ولكن يصلى على الذي لم يصلى عليه في بلده أو يظن ذلك أو يكون قلة من المسلمين صلوا عليه، أو أنه إذا كان له منزلة عند الناس فصلوا عليه من أجل ذلك. طيب المسبوق في صلاة الجنازة، يقول الإمام النووي مذهبنا أنه يلزمه تدارك باقي التكبيرات بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام. يبقى هنا الإنسان الذي سبق في صلاة الجنازة هيعمل إيه؟ جيت ولقيتهم في التكبيرة الثانية، في التكبيرة الثالثة، في التكبيرة الأخيرة، يبقى تدخل مع هؤلاء في الصلاة وتكبر معهم التكبيرة كأنك دخلت في الصلاة زي مع صلاة المسبوق مع الإمام، بتدرك الإمام في الحاجة اللي هو فيها وتفعل ما الإمام فيها في الصلاة، صلاة الفريضة مثلا. لكن في هذه الصلاة أنت داخل لأن هذه أول تكبيرة لك، البعض يقول افعل ما يفعله الإمام، التكبيرة بتاع الدعاء ادعو فيها، الصواب إنه لا، ادخل مع الإمام والآن انت هذه التكبيرة الأولى لك، يبقى تكبيرة الفاتحة. الإمام كبر التكبيرة الرابعة مثلا بالنسبة لك الثانية تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص خلص الإمام التكبير وسلم، انت فضل لك تكبيرتين، طول ما النعش موجودا يبقى كبر وادعو وأسرع في الدعاء. طيب لا ده هم كانوا حيشيلوا الميت، يبقى كبر الله أكبر الله أكبر، ده اللي معنى توالي التكبيرات من غير دعاء وتسلم. يبقى على ذلك إذا كان الميت سيرفع مش هينفع تصلي الميت قد رفع، يبقى كبر تكبيرات متوالية وينتهي الصلاة في ذلك. يقول النووي قال أبو حنيفة ينتظره حتى يكبر للمستقبلة فيكبرها معه، يعني أنه أنت جيت لقيتهم في الصلاة، في الصلاة هل تدخل الله أكبر تدخل معهم فيها ولا تستنى لغاية ما يكبر الإمام التكبيرة اللي جاية وتدخل معه؟ يقول عند أبي حنيفة أنه انتظر لغاية ما يقول الله أكبر ادخل معهم، والصواب لا، في صلاة الفريضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء متأخرا أنه يدخل معه صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت أو إذا أتيتم والإمام سادف فإيه فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. يبقى هنا أمرك أنك حتى ولو مش هتعتبرها لكن ادخل في الحالة اللي هو فيها. كذلك الإمام في صلاة الجنازة الآن هو بيقرأ ولا هو أنا معرفش هو في إيه، يبقى أدخل مباشرة وابتدي أنا على ما أنا فيه، أو أقرأ الفاتحة وكبر التكبيرة اللي تليها أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تليها أدعو للمتوفى. يقول النووي أما السلام فالصحيح في مذهبنا تسليمتان، عند الشافعي نسلم كم تسليمة؟ تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثر العلماء تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. حكاه ابن المنذر عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم، يعني أكثر العلماء على أنه يكبر تكبيرة واحدة. مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي أنه أقصد التسليم تسليمة واحدة، مذهب ابن مسلم تسليمتان، وما تعرضوش للسر فيها، فكأن الأصل هو يسمع الناس فيبقى التسليمة أخف شوية من التسليمة اللي تكون في صلاة الفريضة. أما أنه ما يقولش خالص وروح جاي ماشي الناس يحتاروا وسلم ولا ما سلمش، ما تعملش حاجة تخلي الناس ما يعرفوش، هنا سلم بصوت خفيف بحيث يسمع الناس فيفعلون كما فعلت. صلاة الجنازة تسر القراءة وتسر الدعاء، زي ما يقول لنا ابن قدامة يسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلاف، يبقى هنا الإصرار فيها، ما ترفعش صوتك، لا الإمام يرفع صوت ولا المأموم يرفع صوت، وما تلخبطوش بعض في صلاة الجنازة أنك ترفع صوتك بالدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه واللي جنبك مش عارف يقول حاجة، يبقى هنا في سدك، في سدك تدعو للمتوفى. بعد التكبيرة الرابعة عند الحنبلة يقول يقف شيئا ثم يسلم، ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة. عند الشافعية يرون أنه تدعو أيضا بعد التكبيرة الرابعة، وهو الأصوب أنك تدعو بعد الثالثة وتدعو أيضا بعد الرابعة. طيب يقول ابن قدامة هنا روي عن مجاهد أنه قال إذا صليت فلا تبرح مصلاك حتى ترفع، قال ورأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلى إذا صلى على جنازة حتى يراها على أيدي الرجال، يعني هذا الأدب مع الجنازة، وكان هذا لا يحرم، لا يحرم صلى على الجنازة وراح ماشي ما فيش مانع، لكن الأولى أنه ينتظر لغاية ما ترفع الجنازة تمشي الجنازة، لأن هو إن شاء تبعها وإن شاء انصرف. يقول ابن قدامة ولا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب، لا يجوز أن يصلي على يعني فرضنا أن بنصلي هنا وفي عربيات وقف في الشارع والشهر للقبلة، هل ممكن لركبين عربيات يتجهوا يصلوا معانا؟ قول والله إذا كانت عربيات نقل والناس واقفين فيها فيش مانع، لكن إذا كانت العربيات قاعدين فيها لا، لأن القيام ركن في الصلاة، القيام ركن في صلاة الجنازة. طيب، يستحب أن يصف في الصلاة على الجنائز ثلاث صفوف في صلاة الجنائز، المستحب أن يصف ثلاث صفوف عليها حتى لو كان العدد قليل، حتى لو كان عدد المصلين قليل، لفرضنا الصف في المسجد بتاعك وبياخد 60-70 واحد وهو الموجود في صلاة الجنازة 20 واحد، يبقى هنا صلاة الجنازة تقسم ثلاث صفوف يصلون مع الإمام. يقول جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجبه، فقد أوجبه. هذا في الحس على أن يكون ثلاثة وإسناده فيه ضعف، ولكن في شواهد بمعنى هذا الحديث. قال الإمام أحمد أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، فإن كان وراءه أربعة. إذا بيسألوا الإمام أحمد طيب لو هيصلي أربعة بس اللي وراء إمام معه أربعة رجال هيعمل إيه فيهم؟ قال يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكونوا في صف رجل واحد، وإن جاء مثل ذلك أنه يجعل الرجل الواحد صفا عشان تكتمل الثلاث الصفوف. في الحديث اللي صرعه الإمام مسلم من حديث عائشة وروى أيضا حديث أبي هريرة، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. يبقى يحرص الإنسان أن يكون في مجموعة تصلي على هذا المتوفى أن يكونون 100. أيضا جاء في حديث آخر أنه من الممكن يكون أقل، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. يبقى 40 رجلا هذا من أقل ما يكون فيه، ولكن ثبت أقل من ذلك في حديث لأبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفة واثنين صفة واثنين صفة، 7 ما خلهمش صف واحد 7، ولكن خلى 3 وراه وبعدين 2 وبعدين 2. يبقى هنا صلاة الجنازة غيرها من الصلاة، صلاة الفريضة يبقى المستحب فيها أن يكون العدد في الصف الأول أفضل وصف الثاني أقل منه وهكذا، لكن في الثواب في صلاة الجنازة كان الكل يستوي، بحيث أنه إذا جئت في صلاة الجنازة مش شرط تكون الصف الأول، ولكن يكون في 3 صفوف يصلون على المتوفى. جاء في حديث مالك بن هبيرة ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب أو إلا غفر له. يبقى نحرص إذا كان الجنازة العدد قليلا إن يكون في 3 صفوف، وما نعملش دوشة بحيث أن واحد يقول لنا ارجعوا اعملوا، لا أنا عايز الصف الأول لأنه أفضل، لا دي صلاة خاصة لها هيئة خاصة غيرها من الصلوات. يبقى في صلاة الفريضة وصلاة النافلة تحرص على الصف الأول، في صلاة الجنازة تحرص أن يكون 3 صفوف سواء أنت بقى كنت في الأول ولا في الثاني. طيب لو فرضنا إن ما فيش إلا الإمام مع واحد بس في صلاة، في صلاة الفريضة صلي زي إمام مع واحد جنب بعض جنب بعض، يبقى الإمام لليسار والمأموم إلى اليمين، يبقى هنا الـ 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 الإمام مع الواحد. لكن في صلاة الجنازة الإمام وراء الميت ودوره الواحد وراءه، ولذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم، ده لما توفي ابن أبي طلحة اللي كان يحبه جدا وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الغنم. هذه الصلاة إنه ما هيش واجب، مش واجب، ولكن طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلبهما بذلك ووقف الجنازة وراء واحد هو أبو طلحة وراء المرأة. إذا في صلاة الجنازة يفعل فيها ما لا يفعل في غيرها. يقول ابن قدامة يستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة. طولنا عليكم النهاردة معلش، بس أنا بكره الأسئلة، أنا لما استني الأسئلة عمال بطول في الدرس عشان ما جاوبش الأسئلة. لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه. لا إيه الأسئلة متعلقة بالدرس فقط، ها كلها في الدرس وكما فهمتوش كل اللي بنقوله ده فهمتوش؟ طيب لا بأس في الصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف. هنا الصلاة على الميت في المسجد لا دي عايزة كلام يا بابا، خليها مراجعة إن شاء الله. هنا نقف على الصلاة على الميت في المسجد، الصواب إنه يجوز الصلاة على الميت في المسجد، مراجعة نذكر الأدلة إن شاء الله. كفاية لا محدش يبعت تاني وغير ثلاث أسئلة كفاية. امرأة مغسلة تقول احتياطا لخروج أشياء من المتوفاة فإني ألبسها بامبرز، لأن أغلب الحالات كانت تخرج منها أشياء في الغسل، لكن قال لي أحدهم أنه لا يجوز استخدام مش عارف إيه البامبرز إلا لضرورة فقط، ولا ده كلامه صح فعلا إنه ما يستخدمش، إنه مشمع ما تحطش مع الميت مشمع، ولا تحط مع الميت جلد لا المرأة ولا الرجل، يبقى في أضيق الأحوال يضع ذلك ويكتفى بالقطن، يكتفى بالقطن في ذلك. لكن في إذا كان بقى ضرورة وإن الميت على طول سايد على طول، يبقى هنا قالوا الطين الحر، والآن صعب أن تجيب الطين أو كده، فيمكن هذا يكون إذا كان في الضرورة، لكن غير ضرورة لا. العضو المبتور من حي هل يصلى عليه؟ لا ما يصلىش عليه لأنه صاحبه حي مش ميت، إن صاحبه حي. لكن العضو اللي ذكرنا أن أهل مكة صلوا على رجل وصلوا على يد، دي كان عرف أن أصحابها ميتين، مات أصحابها فصلوا على المتبقي. ما حكم وضع القطن على الفم والأنف ودبر الميت؟ وضع القطن على الفم والأنف والدبر ده كله ده إذا كان بيخرج من الميت شيء، ولكن الدبر يحتاط فيوضع شيء من القطن فيه ما فيش فيها مشكلة فيه، إنما على فم الإنسان أو كده إذا كان شايف إنه بيسيل منه شيء يضع، ما فيش بيسيل ما يحطش حاجة فيها، خاصة إنه ينزل في قبره حيعري الوجه بتاعه أو حيكشف الرباط المحطوط عليه. توجيه الميت للقبلة حال التغسيل إذا كان مكان ضيق ما يشترطش أن يوجه القبلة، ده هو في حال الوفاة فقط وهو يتوجه، وفيها خلاف أيضا في حال الوفاة، لكن في النهاية إن الحال المتفق عليه هو في قبره، وهو في قبره أن يوجه للقبلة. الدعاء للميت على المقابر يلزم الاتجاه للقبلة للدعاء، وحكم رفع اليدين في الدعاء؟ الدعاء على الميت في المقابر إذا كان يقصد دعاء الجماعة يعني ما سبتش الدعاء الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل إنسان يدعو، ولا يشترط في صحة الدعاء استقبال القبلة، مستقبل القبلة، مستدبر القبلة، لكن أفضل الاتجاه اتجاه القبلة أفضل، إن كان هذا متيسر هذا حسن. أما استقبال القبر بالدعاء لا، ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور يستقبل بالدعاء، لكن إنه يشترط لصحة الدعاء استقبال القبلة لا يشترط ذلك. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ ما سبتش فيها حاجة، وكان عندكم في الكتاب أنه يشعر بمن يزوره لكن ما سبتش فيها شيء. هل يجوز رفع أصوات المأمون بالتكبيرات؟ لا، الصلاة كلها إمام فقط ليرفع صوته، فإذا احتاجوا إن الصفوف كبيرة جدا واحتاجوا لذلك فعلوا زي غيرها من الصلوات، إذا احتاجوا لصلاة الفريضة إسماع الناس رفع البعض الناس أصواتهم مبلغين، أما إنه الرفع في الصوت صلاة الجنازة وصلاة العيدين فيها ما ثبتش إنه حكم التكبير فيها إلا زيادة في التكبير في صلاة العيد 7 تكبيرات و6 تكبيرات، أما رفع الصوت فيها ما ثبتش. ما حكم تضفير شعر المرأة المتوفاة؟ سبق المضفر شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 ضفائر. إن تعذر استقبال القبلة والقبر في وقت واحد فهل يصلي للقبلة حتى وإن كان قبر الميت خلفه؟ إذا تعذر استقبال القبلة لابد من استقبال القبلة، ما ينفعش صلاة من غير استقبال القبلة، ما توديهش القبر يستقبل القبلة، إذا كان القبر في اتجاه القبلة توديه إليه، ما كانش يرجع وراء قليلا أو كثيرا بحيث يتوجه للقبلة القبلة ويكون القبر أمامه في الاتجاه، تعذر يبقى يتجه للقبلة ويصلي. ما حكم دعاء جماعة للميت جهرا بعد صلاة الجنازة؟ ما هوش سنة، ما هوش سنة. وحكم يعني الدعاء وبرضه اللي بيفعله البعض يقف يتكلم كلام كثير قوي وغلبة لغاية ما زهق الناس في الكلام الموعظة على القبر بقدر حديث البراء بن عازب، قدر الحديث يعني انت لو قريت الحديث هي 5 دقائق بس مش اكثر من كده، يبقى هي الموعظة للناس. اما استعراض العضلات في الكلام عن الميت وتخرج كثير عن امر الموعظة لامر الرياء والتفنن في الخطبة وإرادة ابكاء الناس، بنلاقي حاجات فيها رياء كتير قوي. فلا داعي، لا داعي لهذا الشيء. ان انت عايز تبكي الناس تعمل هم بيبكوا من الحاجة، سيبهم في حاله. لكن اوعظهم ان هتنزل مصيبتك، انت هتنزل هنا في هذا المكان اللي فيه صاحبك اللي نازل، اعتبر واتعظ. فرجاء ان بلاش الكلام الكتير، ومش كل ميت يدفن لازم حد يقف معاه، وتلاقي بعض الناس يجي المسجد يا شيخ تعالى معانا علشان تقول لك كلمتين بعد كانها بقت سنه ان كل ميت يدفن. لا، مش ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، مع مره فعلها صلى الله وسلامه عليه، انما كان يامرهم ان يدعوا الميت الى رسول لاخيكم التزبير فانه الان يسر. الدعاء الجماعي ليس سنه. حكم حضور جنازة غير مسلم في كنيسة؟ لا، ما يحضرش في الكنيسة، ما يروحش الجنيزة. وإن كان إنزها مش هقوله إن أنت اسم، مش هقوله إن أنت اسم، لكن مكان ليس مكان نزول رحمات من الله عز وجل، ولكن يعزي النصارى واليهود يعزي. لكن أحيانا بتبقى مراته الميت، مراته كانت نصرانية، هيروح معها ما هو يذهب معها، يبقى إذا كان زوجته مش هقوله يحرم عليك الذهاب أو كذا. يقول صلينا جنازة ذات مرة فاقتصر الإمام على 3 تكبيرات وحدثت فوضى، مش محتاجة فوضى ولا غيره، خلص 3 تكبيرات حد يقول له صليت 3 يرجع تاني يجيب الركعة ويسلم وما فيش حاجة. هناك من يكفي الميت في ثلاث أكفان دفعة واحدة، هل يجوز أم الأفضل يلف في الميت كفن كفن؟ الأفضل يدرج في الكفن الأول ثم الثاني ثم الثالث، يبقى هنا واحد بعدين حط الثلاثة على بعض راح أقفلهم كأنهم واحد، لكن على كون بيستر الميت فالكفن صحيح. هل صحيح أن من يغسل الميت تكفر له، يغفر له 40 مرة مش 40 كبيرة، يغفر له 40 مرة ليغسل الميت؟ كان في حديث إن جاز المرأة أن تغسل زوجها فهي تحتاج من يساعدها في التغسيل على الأقل 2، فإن كان رجلين فهذا لا يجوز لأنهما غريبان عنها. يا سلام، يعني خلاص تعقدت، ملهاش عيال مثلا، ملهاش أخوها، ملهاش، تعقدت الدنيا يعني خلاص. كفاية، محدش يسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.